فقيل هؤلاء كانوا من المنافقين، كانوا يتعللون لعدم حضور صلاة الجماعة. واستشهد بهذا الحديث بعض أهل العلم بوجوب صلاة الجماعة، لأن لولا أن صلاة الجماعة واجبة ما هم بتحريق بيوتهم. واستشهد آخرون أيضا بأن الجماعة الأولى هي الأصل، الجماعة الأولى هي الأصل، وأن الجماعة الثانية الأولى والأقرب ألا تقام حتى لا يتساهل الناس في ترك صلاة الجماعة أو التأخير عن صلاة الجماعة كالجماعة الثانية أو الثالثة لغيره. وذلك الحديث فيه الهم بالتحريق. وربما يعني استشهدوا من الحديث حتى لا يقول قائل أنني تأخرت وسأصلي في الجماعة الثانية أو سأصلي في الجماعة الثالثة. فلما كان يسلم قول واحد هم بتحريق بيوت هؤلاء عند الجماعة الأولى دل على وجوب الجماعة الايه الأولى، وأن الإنسان لابد أن يتحراها. وقد ذم الشافعي في كتاب الأم من يتخلف عن الجماعة الأولى حتى أنه سمى الثانية بجماعة الكسالى. والعلماء فصلوا قالوا بأنه إذا كان المسجد على طريق يتعلق بالمسافرين وغيره فالأمر فيه رخصة، ممكن تتكرر الجماعة. أما في المسجد الجامع فالأولى والأقرب والأصوب ألا تكون هناك جماعة ثانية. وعلى هذا فضلوا جماعة أقصد الصلاة فرادى عن الجماعة الثانية. طيب هذا يعني قد يلغي فضل صلاة الجماعة، قد يلغي فضل صلاة الجماعة. إن واحد يقول لي أنا ما صليتش، كيف تقول لي لا تصلي؟ فقيل من حق إمام المسجد أن يمنع، يعني الذي يمنع هذا لأن الإنسان يتمنى الفضل فيمنعه أن يصلي الجماعة الثانية. فإذا منع عن صلاة الجماعة الثانية كان حذرا وكان عنده يعني تشويق في أنه يبكر ويواظب على الجماعة الأولى. وطبعا الأمر في خلاف كبير، يعني الأمر في خلاف كبير، لكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون بعدم جواز الثانية، يعني إما على سبيل الكراهة أو إلى هذه الأشياء. لكن طبعا بعض أهل العلم قال لا يحرم الفضل من تخلف عن الجماعة الأولى في صلاة الجماعة، يصلي صلاة الجماعة لا يحرم هذا، وخاصة إذا كان له عذر، لأن الإنسان المعذور كيف نحرمه من صلاة الجماعة؟ المعذور هذا يعني قد مثلا فاته نوم، أو إنسان مثلا عنده سلس بول، أو بعض العلل التي يعني تجعله يتأخر، لأن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية عنده وسواس في البول وسواس في الماء وقد يعني يتأخر وقد يحصل له بعض الأعراض والظروف، فقيل يتجاوز عن هذا. لكن الأصل هو أن تكون هناك جماعة واحدة فقط في المسجد. قال باب دعوة الوصي للميت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمع وسعد بن أبي وقاص اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمع، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمع فأقبضه، فإنه ابني. وقال عبد بن زمع أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعدبة، فقال هو لك يا عبد بن زمع والولد أو الولد للفراش، واحتجب منه يا سودة. دعوة الوصي للميت في خصومة، إن واحد مات وجاء شخص وادعى أن الميت أوصاه، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، يقبل إذا كان ليس هناك قرائن مضادة لهذه. يعني مثلا شخص قال أنا أوصى إلي فلان للميت، وجاء آخر ونازعه في هذه الوصية بين في خلاف، فلابد من التثبت لأي الطرفين هو الوصي. لكن لو جاء واحد فقط وقال أوصاني فلان بكذا وكذا وكذا تمضي هذه الوصية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخصومة بين هذا الوصي وبين الطرف الآخر. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمع وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه. وطبعا هذا كان قبل الإسلام، وهؤلاء طبعا كان عندهم طرق كثيرة في النكاح والعياذ بالله، يعني ليس كنكاح اليوم. النكاح عند العرب كان يختلف، ربما يأتي الرجل يريد أن يستضع لامرأته، يعني يريد نجابة الولد، فيجعل فحلا آخر يطأ زوجته والعياذ بالله من أجل نجابة الولد، وربما المرأة يأتيها الجمع من الناس فتختار منهم واحد، وربما بعض نساء البغايا يضعن على بيوتهن رايات ليدخل إليهن الرجال، وأيضا قد تلحق الولد لأحد هؤلاء البغاء إذا جاء الولد. والنكاح المعروف اللي هو نكاح اليوم، اللي هو نكاح الحرائر والعفيفات، طبعا كانوا يرون أن هذا نكاح، وده عجيب، يعني قد يكون رجل من أغير الناس ولكن لنجابة الولد مثلا يقول لك قلنا استضيع من فلان، فيقع هذا. فجاء الإسلام فحرم جميع الأنكحة هذه، وأبقى النكاح هو المشروع اللي هو الزواج المعروف الآن. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس إكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال: أصدق الثمامة. باب التوثق ممن تخشى معرته، يعني إنسان يخشى أن يهرب أو يفر أو يأتي أحد يأخذه، فالإمام أو من ينوب عنه يعني يتوثق من أن هذا يعني مقيد محبوس، إلى هذه الأشياء التي تجعل الغريم في قبضة الإمام. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض، بمعنى قيد يعني ربط أو قفوا أو قفوا على أنه يعلم الناس، وهذا من أعظم النعم أن زمن الصحابة كان العبيد والموالي من أهل العلم، كان العبيد والموالي من أهل العلم، فأوقفه على تعليم القرآن والسنن والفرائض. والحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي بن جميل قال حدثنا ليس بن سعد الفهمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، وكان هذا الخيل قائدها من؟ حد يعرف؟ محمد بن مسلمة. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، وكان سيد أهل اليمامة، رجل من الأشراف الكبار، وكان من أحقد الناس على الإسلام وعلى المسلمين، كان عنده حقد دفين، فربطوه بسارية من سوار المسجد خشية أن يفر أو أن يأتي من يطلقه، يعني ربط بسارية. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. وفي الحديث: إن تمن أو تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن تقتل تقتل ذا دم. قيل ذا دم يعني من هناك من سيقتل من قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه 3 أيام، وطبعا يعني كان هذا فيه من الحكمة العظيمة والخير الوفي، أن ثمامة هذا عقد على الإسلام، فرأى أقواما يبكون ويصلون ويتضرعون إلى الله عز وجل، ورأى وضع طبعا أثر في قلبه. فهؤلاء القوم عندهم أنفة، يعني كبار القوم يصعب جدا أنه ينكسر رحمك الله، فأسلم، قد يكون أسلم في اليوم الأول وقد يكون في اليوم التالي وقد يكون في اليوم الثالث، ولكنه ما أظهر هذا خشية أن يقال أنه أسلم خوفا أو يعني خشية من قتل أو غيره. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، وهنا في نكتة طريفة جدا جدا مهمة جدا جدا جدا، وأن كثيرا من الناس يكون عنده فزع من الدين أو من الملتزمين، يعني عوام الناس. طبعا الآن كما نرى الآن أن في أبواق بتتكلم وتنفر الناس من الملتزمين، يعني يمكن في الوقت أو الزمن الماضي العصر الماضي هذا كان في كف وفي تضييق وكان الكل مضيق عليه، بس طبعا كان الضيق الأكثر رحمه الله الملتزمين، ضيق شديد، فكان الكل كما يقال يعني عايش في محن. فلما انفرجت الدنيا على الناس بدأ الناس يتطاولون وبدأوا ينفرون عن أهل الالتزام كالسلفية وكأهل السنة إلى آخره. فكثير من العوام لا يعرف يسمع، طبعا الذي يعيش بين الملتزمين يعرف أنه كذبون أفكون، لكن بعض الناس بيعيش في أوساط معينة وبيصور لهم أن مثلا السلفي ده بيأكل بيعض. يعني أذكر بعض الوقائع الغريبة يعني في بعض المدن في الصعيد، طبعا الصعيد الآن لو انفتح على الالتزام يعني لن يكون هناك أي شخص غير ملتزم، لأن الصعيدي بيبقى له وضع تاني، الصعيدي تجد عنده حمية وحرارة وأشياء معينة، فبتلاقي بيخش باندفاع. يعني يمكن تقريبا بتوع الجهاد كلهم تقريبا كانوا من الصعيد. ومن ضمن الأشياء الطريفة في أيام السادات إن مجموعة من الشباب دخلوا مديرية الأمن واحتلوها ومسكوا اللي هو مأمور المركز ومش عارف إيه، وما فكوا هذا إلا بالطائرة. فالآن بدأوا طبعا ينشروا بين هؤلاء حال الملتزمين وصور بشعة للملتزمين. يعني أذكر تقريبا لا أدري في أي البلاد في الجنوب حصل خلاف بين عائلة وعائلة، فقام أحد الشباب تقريبا بطعن ولد أو شيء، وراحوا جايبين على طول السلفيون يقتلون الأطفال ويفعلون ما أعرف إيه وهذا الكلام، فأصبح كل شيء يلصق بالإيه بالملتزمين. فبناء على هذا يعني يجب على الملتزمين أن يحببوا الناس في هذا الدين، ويكون في إنه يروا بعيونهم صورة التزام. يعني صلى الله عليه وسلم وضع ثمامة في المسجد، لأن هذا رجل من عيلة القوم وعنده أنفة وعنده صورة بشعة. يعني في الحديث قال ما كان أبغض وجه إلي من وجه وأكره الدين على ظهره هو دينك وأبغض بلد اللي انت فيه. شوف وصل الكراية ليه، ان في كلام كثير، لان اهل الضلال واهل الباطل دائما يشوهون، يأتون بكل نقائص البشر ويضعونها في الملتزم. فكان يسلم من هذه الحكمة العظيمة ان حب ان يري هؤلاء الذين هو خائف منه، الذين يصلون بالليل رهبان بالليل فرسان بالنهار عندهم من الدين عندهم من الورع إلى هذه الأشياء. فلما رأى هذا أسلم. فأبسط شيء يا أخوانا هو هذا الدين، شيء بسيط جدا والطريق إليه سهل جدا، وأهلهم خيرة أهل الأرض إن التزموا به، يعني إن كانوا على التزام حقيقي وتعامل معهم الناس رأوا فيهم خير كثير، لكن في صور محجوبة. فمن هذا الباب طبعا نحن في حاجة إلى الدعوة وإلى الاختلاط بالناس وإلى إحساس الناس معنى الالتزام ومحبة لهذا الدين. لكن للأسف كثير قد يكون عنده بعض الفساد في خلقه أو بعض الفساد في طباعي، فقد يظهر هذه الأشياء أمام العام. المفروض أنا أتجمل أمام العام، يكون عندي وضع التزامي صاحب دين، مش تشوف الأخ كده ملتحي ومسك الرجل عمال يتخانق معاه ويشد في ده ويشد في ده، لا، المفروض الملتزم لابد أن يكون يعني لا يكون فتنة للناس، لأن الناس ينظرون إلى هؤلاء. والخطأ الواحد قد يعمم به، يعني ممكن واحد مخطئ، واحد عنده طباع سيئة يقول لك دول كلهم كذا بهذه الصورة اللي موجودة البشعة. فلذلك يعني نحن في حاجة، ودائما أركز حتى بداية الناس إيه تسمع كلامك، ترى حالك أنك تختلط بعض الناس، تجلس مع بعض الناس بعض الوقت حتى يعرفون من أنت، يعني تحسن التعامل سواء كان في شراء في بيع في سفر في أي باب من الأبواب، يكون لك فضل على الناس يرون فيك سمتا حسنا حتى تحبب الناس في دين الله عز وجل. لأن بعض الناس منفر، وإن منكم منفرون أو منفرين، فالإنسان لا ينفر أحد من دين الله عز وجل بطباعه وسوء خلقه، حاول أن يحبس نفسه إلى أن يكن دلالة خير لهذا الدين. إذن قد تكون الدعوة مش بالكلام، يعني صلى الله عليه وسلم ما كلم تماما شيئا قط، ما عادش قال له اتق الله وخاف من الله واداله خطبه، صرح ربطه في المسجد يعني مكبر، وجال يقول له ما عندك يا تمام، ايه رأي ايه اللي في دماغك؟ فعرض ثلاث حاجات، قال له اما ان تعفو فانا مش هسيب الموضوع ده، ده انا ساعظم العطيه وانا رجل شاكر يعني مش جحود، فان عفوت عني فاني كريم، و ايه تاني، ان تقتل تقتل زادا، وايه ها وليه وان اردت من العطيه. فثلاثه امور هي يعني يرى ما عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى الافضل، كان الصحابه في عوز وفي شده، وكان ينتظرون فداء انه يدفع اموالا، فاطلقه بلا شيء. وده يعطيك ثقه اخر، وهو انك تتعامل مع الناس بالحسنى، وان تكون عندك سماحه، وان تترك اشياء لبعض العامه في مقابل تاليف القلب، ليس كمنهج ابي سهل انه بينظر للناس انه يقول عاوزين ياكلوك. فكلما عظمت العطاء كلما ألنت قلوبهم، لأن ضم بعض النفوس العوام ضعيفة جدا، يعني القليل من الشيء يأسره ويهيج قلبه نحوك، ويرى فيك قد تكون ما فيش معاك إلا هو جنيه، وتخرج الجنيه هذا يا سلام، يعني يعطيك عند هؤلاء القوم يعني محبة ليس لشخصك ولكن محبة للدين، يحبون أهل الإيه؟ أهل الديانة. فهذا الذي يعني أراده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فكان التوثيق خوفا ان هذا الرجل لو خرج قد يؤلف، او قد يرسل بعض يعني من المنافقين لياتوا بجيش عرمرا من اليمامه ليحاربوا اهل المدينه، فاوقعه في هذا الموقف. يعني الان انت اسير في ارض الاسلام. فلما وجد هذا الحلم وهذا الكرم وهذا العفو وانطلق خارجا، انطلق فاسلم وراح رجع لهم تاني، ما منعني إلا خوف أن تظنوا أنني جبان وأنا لست بجمال. وبدأ يصف حاله، كان أبغض الوجوه ووجه النبي صلى الله عليه وسلم له السلامة، كان أكره شيء من الأشياء الدين الإسلام، البلد نفسها كان لو يحب أن يطأها، يعني ما كان يحب حتى يمر عليها. فلما أسلم كان مريدا للعمرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول أردت العمرة، فهي عمرة شرعية إسلامية غير العمرة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على العمر الإسلامي، هو صاحبنا ذهب إلى مكة وقضى عمرته، ثم نادى على أهل مكة، نادى، وده يدل على أن الإسلام بيعز الإنسان، إذا ذاق طعم ويشور يصير عزيزا، يشعر بأن يعني له مكانة بين الخلق وبين البشر، بخلاف الإنسان الجاحد المذنب المفرط العاصي ليه جبان دائما، لكن المسلم الحق عنده قوة. فأعلن إسلامه، فلما هم به هؤلاء طبعا لو رجل من سادة القوم هذا ثمامة، فكان يقول لهم إيه، والله لا تأتيكم منا حبة حنطة، وكانت الميرة لا تأتيهم أي لقريش إلا من قبل أهل اليمن، يبقى معنى ذلك يمنعهم الأكل، لا حبوب بيع ولا ثمار ولا شيء إطلاق، وده أقرب مكان لهم، لا تأتيكم منا حبة حنطة حتى يدن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصار داعيا بعد أن كان مكبلا مقيدا، بعد أن كان حاقدا على الإسلام والمسلمين. نقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله.